أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لو عرض سبب يوجبه، كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض أو ظهر مستحقا إلى آخر العبارة. تقدم شرح هذه المسألة يوم أمس، ونذكر بها بشكل سريع حتى نطبق العبارة ونمر إلى المطلب الذي بعدها. قلنا أنه لو باع مدين، كان الكلام بالنسبة لماذا؟ إلى التقسيط. التقسيط بعض العلماء العامة أشكلوا بأن التقسيط يحصل في بعض الموارد ويلزم منه ماذا؟ الربا. فالشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه رد عليهم وقال بأن هذا لا يقدح، لأن التقسيط وإن حصل بعد ذلك لكن لم يحصل بنفس البيع، إذ أن البيع وقع على المجموع بالمجموع. واضح؟ ثم استدرك الشهيد الثاني قال نعم لو عرض سبب يوجبه، وذكرنا نحن مثالا لهذا الاستدراك، قلنا لو باع مدين ودرهمين بمد ودرهم، وكان الدرهم معينا، المبيع مدين ودرهمين والثمن مد ودرهم، وكان الدرهم معينا، يعني مو درهم كلي، بل درهم معين الذي في طرف الثمن، فتلف هذا الدرهم، هذا الدرهم تلف قبل ماذا؟ قبل القابض. هنا ما الذي يجري بعد ان تلف؟ هنا قولين، وهناك قول ثالث اشار اليه المصنف في كتب اخرى تبعا للعلامه رضوان الله تعالى عليه، لكن هنا اشار الى القولين فقط الاولين. القول الاول ان البيع من اصله يفسد، البيع يفسد من اصله، واضح؟ فيقال بفساد البيع لان تلف الدرهم يقتضي ان يعني يبطل البيع في مقدار ما قابل الدرهم الثالث، فإذا تلف البيع في مقدار ما قابل الدرهم الثالث يقع التفاوت في الجنس الواحد، لأنه إذا تلف الدرهم وكان في خلال الدرهم ماذا؟ كان مع الدرهم مد، إذا قلنا يصح البيع في خصوص المد، فيقع المد في خلال ماذا؟ في خلال مد ودرهم هناك، يعني كأن الدرهم وقع في خلال مد ودرهم، والمرخف وقع في خلال مد ودرهم، فيقع ماذا؟ يقع الربا، يقع التفاوت في الجنس الواحد ويقع بذلك الربا. هذا الاحتمال الاول الذي ذكره، او يقع المد في خلال مدين ودرهم بعد، يعني اذا جعلنا الدرهم في خلال درهم فقط فيستلزم الربا، فلهذا قيل بفساد البيع. وهناك احتمال اخر يذكره المصنف هنا، وهو أن البيع يبطل في خصوص المخالف للتالف، التالف هو الدرهم ومعه مد، صحيح؟ المد لم يتلف والدرهم تلف. خب، هذا في طرف الثمن. في طرف المثمن عندنا مدين ودرهمين، ما خالف التالف الدرهم، يعني خلافه مدين، ما خالف التالف يبطل البيع فيه، كأنه جعل الدرهم في قبال المدين والمد في خلال الدرهمين، واضح؟ فنبطل البيع في الدرهم وما قابله، في الدرهم الثالث وما قابله، أي في المدين، ويبقى البيع صحيحا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الدرهمين اللذين في طرف المبيع ويقابلهما المد في طرف الثمن. هذا الكلام هو الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. يقول نعم لو عرض سبب يوجبه، كما لو تلف الدرهم المعين، وقلنا أن تفصيله بالمعين لأي غاية؟ لأنه إذا لم يكن الدرهم معينا فتلفه لا يؤثر، يكون كليا. كما لو تلف الدرهم المعين، يعني لم يكن الدرهم كليا، قبل القبض أو ظهر مستحقا. تارة يتلف وتارة لا لا يتلف، هو باق خارجا غاية الأمر، يتبين أنه مستحقا للغير، هو درهم معين وهذا الدرهم مستحق للغير، يعني ليس ملكا للبائع، أو ظهر مستحقا وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا. هنا احتمل بطلان البيع حينئذ. ليش يبطل البيع؟ يحتمل بطلان البيع لماذا؟ للزوم التفاوت في الجنس الواحد كما وضحناه في المثال. واحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، والبطلان معطوف على احتمل، والبطلان يعني واحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة يعني في خصوص المدين، لأن الثالث درهم مخالفه مدين في الطرف المقابل، في مخالف الثالث خاصة لأن كل من الجنسين قد قوبل بمخالفه. فقد أوضحنا الكلام فيها، قلنا الدرهم قوبل بالمدين والمد قوبل بالدرهمين لأن كل من الجنسين قد قوبل بمخالفه، فإذا بطل بطل، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة. بطل البيع في خصوص الدرهم، لا يبطل في كل البيع وإنما في خصوص ما قابله. وهذا القول يقول الشهيد الثاني رضوان الله عليه، وهذا هو الأجود والموافق لأصول المذهب، وهذا هو الأجود والموافق لأصول المذهب والمصحح لأصل البيع. وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس، واضح؟ وإلا إذا لم نلتزم بأنه وإذا لم نلتزم بأن هذا في مقابل ذات مباشرة، يكون شنه؟ يكون هذا هو الربا بعينه، درهم ومد في خلال درهمين ومدين، هذا هو الربا بعينه. إذا لم نلتزم بأن الدرهم في قبال المدين والمد في خلال الدرهمين في الطرف المقابل يقع الربا، يقول وإلا لو لم نقل بالمقابلة، وإلا كان مقتضى المقابلة مقابلة الثمن للمثمن لزوم الربا من رأس. وهذا الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه إنما يصح إذا كان الثمن مد ودرهم والمبيع مدين ودرهمين أو ما هو من هذا القبيل، يعني هذا المثال أو ما شابهه، واضح؟ وأما لو كان المبيع مدين فقط، يعني الثمن مد ودرهم والمبيع مدين فقط، فلا يتصور هنا وتلف الدرهم، هنا لا يتصور المقابلة مع التعليف مطلان البيع فيما قابل التعليف، متفقين يعني؟ فإذا كان المبيع مدين فقط أو درهمين فقط فهنا لا يمكن الحكم بالبطلان في خصوص المخالف، لأنه إذا قلنا بالبطلان في خصوص المخالف لا يتم الكلام الذي ذكره الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ونفس الشهيد الثاني نبه على هذا الأمر في كتاب فوائد القواعد صفحة 604، في كتاب فوائد القواعد في صفحة 604 نبه على أن هذا الكلام لا يتم في كل الأمثلة، وفي بعض الأمثلة لا بد من الالتزام بماذا؟ ببطلان البيع من رأس، أو أن نقول بالتخصيص وهو الاحتمال الثالث الذي ذكره هناك. على أي حال هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم يقول ويتخلص من الربا أيضا، وسيلة أخرى للتخلص من الربا، ويتخلص من الربا أيضا بأن يبيع، كان الكلام في التخلص من الربا بوضع ضميمة مع الجنس الآخر، إذا أردنا أنك أن تكون هناك زيادة في أحد الجنسين في المبيع مثلا فنجعل في الثمن زيادة أخرى ضميمة أخرى، هذا التخريج الأول في التخلص من الربا، صحيح؟ هذا تخلص ثاني. يقول ويتخلص من الربا أيضا بأن يبيعه بالمماثل. يعني أبيعك 100 كيلو من الحنطب 100 كيلو، خذ ال 50 كيلو أنت تريد تبيعني في الأساس 150 ب100، صحيح؟ نقول لا، نوقع البيع 100 ب100 والخمسين الزائدة تهبني إياها، تعطيني إياها على نحو الهبة. يقول ويتخلص من الربا أيضا بأن يبيعه بالمماثل، يعني 100 ب100، ويهبه الزائد في عقل واحد أو بعد البيع من غير شرط للهبة في عقل البيع. مو أبيعك 100 كيلو من الحنطة ب100 كيلو من الحنطة على أن تهبني 50 كيلو، وإلا هذه تصير شنو؟ زيادة. يقول من غير شرط للهبة في عقد البيع، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له، في العوض المصاحب له للشرط. يعني العوض الذي صاحب الشرط، الشرط ما في الثمن أو المثمن، مش ذي العوض الذي صاحب الشرط سواء كان هذا العوض ثمنا أو مثمنا تقع فيه الزيادة. ليش؟ لأنه صاحب الشرط. أو هذا التخريج الأول انتهينا منه، أو التخريج هذا التخريج الثاني بعد التخريج الأول هو الضميمة، التخريج الثاني الهبة، التخريج الثالث أو بأن يقرض كل منهما صاحبه. أنا أقرضت 100 كيلو من الحنطة وأنت أقرضتني 150 كيلو من الحنطة، أو بأن يقرض كل منهما صاحبه ويتبارأ بعد التقابض الموجب لملك كل منهما. بعد أن أقرضتك وقبضت أنت الحنطة وأنا قبضت الحنطة الأخرى، خب هنا اشتغلت ذمتي ب150 كيلو من الحنطة لك، وأنت اشتغلت ذمتك ب100 كيلو، أبرأتك وأنت أنا أبرئك وأنت تبرئني. أو بأن يقرض كل منهما صاحبه ويتبارأ، يعني كل منهما يبرئ صاحبه بعد التقابض الموجب لموت كل منهما ما اقترضه وفيرورة عوضه في الذمة، لأنه بعد قبل التقابض قبل لا أثر للقرض، الكلام بعد التقابض. بعد التقابض صارت 100 كيلو التي أعطيتني إياها أنت، هذه 100 كيلو صارت ملكي، وأنت إنما تملك 100 كيلو عوضا عنها، تملكها في ذمتي، لا تملك نفس هذه 100 كيلو، لأن هذه 100 كيلو صارت في حيز ملكي بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمة، ويصير عوضه في الذمة ملكا لك لكن في ذمتي. ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه، ما في بيع أصلا، أهبك 150 وأنت تهبني ماذا؟ 100. واضح؟ هذا أشبه بالتخريج الرابع، وإن كان هو يعود إلى الهبة له التخريج الثاني في الواقع. حب. ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه ولا يقدح في ذلك كله. فهنا إشكال، قد يشكل على الشهيد الثاني فيقال بأن هذه العقود غير مقصودة، في الواقع هذا القرض لم يقصد، المقصود هو البيع، وين أوجدناه بصيغة ماذا؟ وين أوجدناه بصيغة القرض؟ أو المقصود هو البيع، وين أوجدناه بصيغة الهبة؟ واضح؟ فبما أن هذه الهبة غير مقصودة فلا تقع. أنا لم أقصد أن أهبك، الهبة غير مقصودة، وبما أنها غير مقصودة فلا تقع، لأنه لا بد من الإنشاء، لا بد من القصد والإنشاء هنا. واضح؟ فيقال بأن هذه العقود قرضا أو غير قرض، قرض أو هبة لا تقع. ليش؟ لأنها غير مقصودة. والحال أن العقود تتوقف صحة العقود على ماذا؟ على قصدها، على كونها مقصودة، فالعقد تابع للقصد، فما لم يقصد لا يقع. شخص قال لك زوجتك أختي، انت قلت قبلت، من باب المثال هم هذا الاخرين، من باب المثال مو من باب قصد الانشاء. هنا واضح ان العقد لا يقع في مثل هذه الحالة.
يعني القرض
هو الحين بيجاوب، هو الحين هذا اشكال، هذا اشكال، هل هذا الاشكال تام ام لا؟ بيجيب الجواب الان. هذا الاشكال مو تام، احنا الحين نقول الاشكال حتى ندفع، مو من باب نحن نقبله. ولا يخدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة، هذا أشبه بدفع إشكال مقدر. ولا يخدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات. أساسا إما أن نقول هي لم تقع، أو نقول هي غير مقصودة بالذات. الهبة وإن أوقع نحن الهبة لكن لم نقصد الهبة في ذاتها، وإنما قصدنا الزيادة. غير مقصودة بالذات مع أن العقود تابعة للقصود، بحيث أن تلك العقود غير مقصودة بالذات فقد يقال بعدم وقوعها لأنها تابعة لماذا؟ للقصود. يقول لا يقدح ذلك. ليش لا يقدح؟ لأن هذا تعليل لعدم القدح. ليش لا يقدح؟ لأن قصد التخلص من الربا الذي لا يتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح أو قرض صحيح، يعني أو هبة صحيحة أو غيرهما، يعني كالهبة صحيحة، كاف في القصد إليها، كاف في القصد إلى تلك العقود، لأن ذلك غاية مترتبة على صحة العقد، مقصودة هذه الغاية. فيكفي جعلها غاية، يعني جعل تلك الغاية وهي التخلص من الربا متوقف على قصد البيع الصحيح، متفقين؟ فيكفي جعلها غاية، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد، ما يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد. الغرض ماذا؟ الغرض أن تقصد أنت الإتيان. افترض شخص يزوج، الشخص يريد تسافر يا زوجته، زوجته مضطرة إلى السفر، فيزوجك بابنته. ليش؟ حتى تتمكن من السفر مع زوجته كمحرم، مع أن زوجك بابنته بعقد المتعة مثلا المنقطع. ليس الغرض منه ماذا؟ ليس الغرض منه التزويج. نعم، ولا أحد يشكك في صحة هذا العقد حينئذ، متفقين؟ يقول إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر. هذا بعد مبحث جديد، هذا مبحث جديد، هل يجوز بيع الرطب بالتمر أم لا يجوز؟ والكلام فيما إذا كان الرطب كيلو مثلا والتمر كيلو، بلحاظ أن الرطب إذا جف بعد 6 أشهر مثلا يصير وزنه 750 غرام مثلا أو نصف كيلو مثلا، هذا الكيلو يتحول إلى نصف كيلو. يقول ولا يجوز بيع الرطب بالتمر للنص. ليش لا يجوز؟ للنص، هما جنس واحد، إلا أن النص ماذا؟ تدخل. ولا يجوز بيع الرطب بالتمر للنص المعلل بكونه ينقص إذا جاف، وهي الرواية رقم 23354، يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص. التعليل موجود، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس يعني يبس الرطب نقص، تحيث بيع كيلو بكيلو لكن إذا يبس ينقص. فهذه الرواية ونحوها أيضا، الرواية التي بعدها وهي أيضا معتبرة، يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن النضر مطلقة لكن المقصود به هنا النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث أن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل. ليش؟ من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله. هذه الروايات هاتين الروايتين وغيرهما وهما معتبرتان كما أشرنا، ظاهرهما كما ذهب إليه المشهور ماذا؟ ظاهرهما فساد البيع هنا وحرمة بيع الرطب بالتمر وإن كانا متساويين. واضح؟ هذا ظاهر الروايتين. والتعليل في الروايتين بأن الرطب ييبس فينقص حينئذ، فكأنك بعت شيئا بزيادة في الواقع. والسيد الخوي رحمة الله عليه لم يفتي بهذه الفتوى، لم يوافق المشهور فيما ذهب إليه، بل قال بعد أن ذكر المسألة في هل يجوز البيع، قال ففيه إشكال بيع الرطب باليابس بالتمر، ففيه إشكال، والأظهر الجواز على كراهة. يقول السيد الخوي يقول فيه إشكال والأظهر الجواز على كراهة، واضح أنه فتوى بماذا؟ بالجواز، وهذا احتياط غايته احتياط ماذا؟ استحبابي. ولم يذكر السيد كما هو ديدنا في المنهج، لا يذكر الاستدلال في المسائل، ولعله في هذه الفتوى رضوان الله تعالى عليه استند إلى ما ورد من النهي أو ما ورد من الجواز في بيعها، كالرواية 23356 الرواية الثالثة من الباب الرابع عشر، هي بعد الروايتين السابقتين، الرواية 23356 الرواية الثالثة من الباب الرابع عشر من أبواب الربا، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن عن الحسن بن محبوب، وسنده إلى الحسن بن محبوب سند معتبر كما أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا، سنده إليه سند معتبر لا يتوقف فيه. عدة من أصحابنا عن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن والده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، وهو سند معتبر كما هو واضح. الشيخ طوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز يعني عن سماع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا متساويا يعني من غير زيادة، قال والتمر بالرطب مثلا بمثل. نفس الإمام بعد أن سئل عن التمر الزبيب قال والتمر بالرطب مثلا بمثل متساويين، والرواية واضحة في ماذا؟ في الجواز، لا يصلح إلا مثلا يعني يصلح مثلا بمثل، يصلح مثلا بمثل ولا يصلح بالزيادة. ونحوها أيضا الرواية ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسين وإن كان في سندها ضعف من جهة أبي الربيع الشامي، الرواية 23358 الرواية الخامسة من نفس الباب، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل، قال لا بأس، قلت فالبختج والعنب مثلا بمثل، البختج يقال العصير المطبوخ، والعنب مثلا بمثل، قال لا بأس، مر شاهد نحن ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل، قال لا بأس. رواية ضعيفة طبعا لا تكون سندا، لكن الرواية الأولى فيها في سندها تمامية. على أي حال فهذه الرواية دلت على الجواز، فلعل السيد الخوي استند إلى هاتين الروايتين تحمل النصوص الأولى على النهي التنزيهي لا يصلح، يعني نهي تنزيهي مو إرشاد إلى الفساد، مو إرشاد إلى الفساد، جمعا بينها وبين الطائفة الثانية. ومن المحتمل أيضا، وإن كان إلى حد ما احتمال بعيد، من المحتمل أن الرواية الأولى شوف لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص. من المحتمل أنها تقرأ لا يصلح مو لا يصلح، إذا قرأت لا يصلح يكون معناها كمعنى الرواية المجوزة. شوف لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب والرطب رطب، يعني لا يصلح بلحاظ أن هذا يابس والرطب فنضيف إلى اليابس، عفوا إلى الرطب شيء إضافي حتى إذا نقص يكون مساويا لليابس. المرة التفتون إلى المعنى، لا يصلح التمر اليابس بالرطب بجعل زيادة في الرطب ملتفين وانقاص اليابس حتى إذا يبس الرطب يجف، وماذا إذا يبس يجف وينقص وزنه ويصير مساويا. يقول لا بل يباعان مثلا بمثل. ماذا التفتون إلى المعنى الرواية؟ أقول هذا المعنى إلى حد ما لعله بعيد، لكن يبقى محتمل في الرواية هذه، وإن كان لا يحتمل في الرواية الأخرى. شوف قال لا يصلح التمر، بنقراه على هذا الضبط، يعني لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر، من أجل يعني بدعوة، لا يصلح بلحاظ أن التمر يابس والرطب رطب أو الرطب رطب فإذا يبس نقص. لا تعتقد أنه بما أنه هذا رطب فإذا يبس نقص فنحن نضيف إليه، هذا يبقى محتمل انطلاقا في الرواية وإن كان إلى حد ما بعيد. على أي حال وين وصلنا؟ ولا يجوز بيع الرطب بالتمر للنص المعلل. يقول الشهير الثاني هذا النص علل الحرمة بماذا؟ بكونه ينقص إذا جاف كما قرأنا في الرواية، وكذا كل ما ينقص مع الجفاف، كل ما ينقص مع الجفاف أيضا ماذا؟ لا يصح بيعه، كالعنب بالزبيب. حق الرواية وردت في ماذا؟ في خصوص التمر والرطب، روايات الناهية التمر والرطب لم تذكر العنب والزبيب. العنب والزبيب في الرواية المجوزة مو في الرواية المانعة. خب وكذا كل ما ينقص مع الجفاف كالعنب بالزبيب. ليش عديته؟ قال تعدية للعلة المنصوصة إلى ما يشاركه فيها. ليقول هنا عندنا ماذا؟ علة منصوصة من أجل أن التمر يابس والرطب أو الرطب رطب فإذا يبس نقص. نقول هذا التعليل نعديه، نقول من أجل أن العنب رطب والزبيب يابس فإذا يبس العنب نقص، نفس العلة. تعدية للعلة المنصوصة إلى ما يشاركه فيها، إلى ما يشاركه فيها أي في العلة المنصوصة، فإن التمر والعنب أو فإن العنب والزبيب العلة موجودة فيهما أيضا كما هو الحال بالنسبة إلى الرطب والتمر. هذا الشهيد الأول تبنى هنا ماذا؟ التعدية. الشهيد الثاني يذكر قولا آخر، وقيل يثبت في الأول أي في الرطب والتمر من غير تعديتين، يعني من دون أن نعديه إلى العنب والزبيب، ردا لقياس العلة. ماذا بالتفصيل؟ الشهيد الثاني أو عفوا الشهيد الأول ذكر أن الحكم ثابت في التمر والرطب، ويثبت أيضا بماذا؟ في كل يابس، فيشمل ماذا؟ العنب والزبيب.
ليش؟ لأن العلة موجودة. الشهيد الثاني يذكر قيلا في قبال قول الشهيد الأول، وقيل يثبت في الأول، يعني في الأول نقبل به لأن الرواية موجودة، الرطب والتمر نقبل بعدم جواز بيع 100 كيلو من الرطب 100 كيلو من التمر، لأن الرطب ييبس وينقص. وأما التمر وما الرواية، أما العنب والزبيب فلا دليل على حرمة هذا البيع. وقيل يثبت في الأول من غير تعديتين، يعني من دون أن نعديه إلى الزبيب والعناب، من دون تعديتين. ليش؟ ردا لقياس العلة، يعني نرد العلة المنصوصة، نرد تعرفون أن هنا هذا نحو قياس، هنا حد أوسط وهو هذه العلة المنصوصة، مش دي؟ يقول لا، نحتمل الخصوصية هنا لشنه للتمر والرطب، لعله فيه خصوصية لا نعرفها، ما من يدري. فلوجودها، لوجود احتمال الخصوصية، لا نقول موجود خصوصية، نقول يحتمل وجود الخصوصية، مع احتمال وجود الخصوصية لا يمكن التعدية، ردا لقياس العلة بدعوى احتمال وجود الخصوصية كما أشرنا، إلا أن هذا الاحتمال بعيد جدا. ليش؟ لأن ظاهر الرواية يناقض الحكم بتلك العلة، من أجل أن الرطب رطب فإذا يبس نقص، ظاهر التعليل أن الحكم مناط بخصوص هذه العلة لا بعلة أخرى، ظاهر التعليل أنها أن الحكم بالتحريم لخصوص هذه العلة، فمتى ما وجدت وجد التحريم. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ورد من أن الخمر حرام لأنه مسكر، الفقهاء قالوا يحرم كل مسكر. الآن المخدرات الموجودة نقول بتحريمها ونجاستها، نقول بتحريمها. ليش؟ لأنها تسكر، تذهب العقل. خب من وين؟ لعل الخمر له خصوصية إضافية، يقولون لا، نفس التعبير الخمر حرام لأنه مسكر، هذا التعبير ظاهر في أن إناقة التحريم خاصة بشنه؟ بالإسكار. التحريم علق على الإسكار، فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم. فلهذا نقول هذا الاحتمال الذي ذكر هنا بعيد، هذا القيل ضعيف يعني. وقيل يثبت في الأول من غير تعدية ردا لقياس العلة. وقيل، والقائل هو ابن إدريس رحمة الله عليه، وقيل بالجواز في الجميع، يجوز في الرطب بالتمر وفي العنب بالزبيب. وقيل بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد، لأن ابن إدريس كما تعلمون لا يرى حجية خبر الواحد، مريح روحه يقول لك هذا خبر واحد، وعمومات البيع حاسمة هنا، أحل الله البيع، هذا بيع ولم يثبت أنه ربا، الفتين هذا كيلو بكيلو بعد. يقول ردا لخبر الواحد واستنادا إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس. يعني ابن إدريس قال بالجواز من باب رد خبر الواحد، واستنادا إلى بعض الروايات التي قرأناها نحن منذ قليل، واستنادا إلى ما يدل بظاهره، كالرواية التي قرأناها عن سماعة، بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب أو بين الرطب واليابس، هذا بظاهره يدل على اعتبار المماثلة. إلا أن الشهيد الثاني وبعد أن يذكر هذه الأقوال يقول وما اختاره المصنف من عدم الجواز، وما اختاره المصنف أقوى، وهو عدم الجواز لا في التمر والرطب ولا في العنب والزبيب أو ما شاكل ذلك، وما اختاره المصنف أقوى. إذن يقوي قول الشهيد الأول. وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى، يعني قال في خصوص الرطب والتمر الحكم ثابت، والأولى الحاق ماذا؟ الحاق غيره كالعنب والزبيب مثلا، الأولى الحاقه به مو على نحو الجازم. ومع اختلاف الجنس في العوضين يكون نسرع شوي حتى نخلص المطلب. ومع اختلاف الجنس في العوضين يجوز التفاضل نقدا اجماعا اذا كان الجنس مختلف. التمر بحنطة 100 كيلو من التمر ب 100 كيلو من الحنطة يجوز التفاضل نقدا. يعني اذا كان الحنطة حاضرة والتمر حاضر اجماعا يعني كل الفقهاء لا يختلفون في الجواز اذا كان حاضرا نقدا. ونسية ايضا يجوز لكن النسية مو اجماعي وانما على الاقوى يعني كأنما هناك اراء قالت بعدم الجواز. ونسية على الاقوى ليش؟ للاصل. ليش يجوز في النسية؟ للاصل. للاصل الجواز ولا دليل على الحرمة. واضح؟ للاصل. والاخبار هناك روايات كثيرة دلت على الجواز اذا اختلف الجنسان لان الروايات التي دلت على ان الحرمة مختصة باتحاد الجنسين تدل بمفهومها على انه مع اختلاف الجنسين يجوز وهي روايات كثيرة. للاصل والاخبار. خب قلنا انه حينما قال ونسية على الاقوى يشير الى وجود رأي مخالف في خصوص البيع نسيتين مجدي. اذا كان البيع نسيئتان هناك قول بالحرمة. يقول والسند المانع يعني من قال بحرمة البيع حينئذ اذا كان البيع نسيئة السند المانع الى خبر دل هذا الخبر بظاهره على الكراهة وهو الرواية 23344. السند معتبر ما بنقرأ الشيخ بإسناده عن صفوان أو بإسناده عن حسين بن سعيد عفوا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وأيضا وفضال عن أبان عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ثلاث أسناد كلها معتبرة بدون إشكال. قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظيرة فلا يصلح. هنا مورد الشاهد فأما نظيرة يعني نسيئة فلا يصلح. الرواية الثانية من الباب 13 من أبواب الربا رقمها 23344. خب هذه الرواية استند إليها المانع. يقول والأخبار واستند المانع الى خبر دل بظاهره على الكراهة. دل بظاهره على الكراهة بدعوى ان التعبير بلا يصلح ليس صريحا في الحرمة وانما هو ظاهر في ماذا؟ في الكراهة. اقول اذا كان هنا ظاهر في الكراهة شلون هناك في التمر والرطب حملت على الحرمة ايضا في الشكل الثاني هناك ايضا التعبير بلا يصلح. مر بالختين الى النفتة. إذا كان مقتضى عبارة دل بظاهره مو جمعا مو من باب الجمع. نعم لو قال جمعا بين هذه الرواية وبين الأخبار المحللة يعني إذا جمعنا بين هذه الرواية وبين الروايات المجوزة يكون مقتضى الجمع هو الحكم بالجواز على كراهة بالكثير. لكن الشهيد الثاني لا لم يستند إلى الجمع لم يقل ظاهرة في الكراهة من باب الجمع بينها وبين الروايات الأخرى بل قال دلت هذه الرواية بظاهرها على الكراهة ومقتضى هذا أن التعبير بلا يصلح شنه مو صريح في الحرمة وإنما في الكراهة. أقول إذا كنت تقول أن هذه ظاهرة في الكراهة إذن هناك بعد في الرطب والتمر كراهة ما ذهب إليه سيدنا خويا أنت أن يكون بالفتين إلى النقطة اللي أقولها. السيد الشهيد الثاني والشهيد الأول قالا بحرمة بيع الرطب بالتمر وإن كانا متساويين. ليش؟ للرواية المانعة والمعللة بأنه إذا يبس نقص مو كذي. قرأنا إحنا ذيك الرواية ورأينا أن التعبير فيها لا يصلح بيع التمر بالرطب لا يصلح. أنت أيها الشهيد الثاني هنا في هذا المطلب الآن تقول أن لا يصلح ظاهرة الكراهة إذن هناك أيضا في الرطب والتمر لا يصلح ظاهرة في الكراهة مو في الحرمة. واضح شيء حليم؟ يقول دل بظاهره على الكراهة ونحن نقول بها بالكراهة، لا لا يعني لا نتوقف في الحكم بالكراهة هنا. إذن الرواية على وفق مبنانا مو ضد مبنانا. ولا عبرة بعد ذلك يقول شوي ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق بحيث يجهل مقداره. عادة الخل مو كل حموضة بل فيه أجزاء مائية، وهذه الأجزاء قد تزيل وقد تنقص لأن الخل إذا تبخر منه شيء زارت حموضته أو والخبز أيضا إذا كان جاف أو غير جاف. الدقيق أيضا ولا عبرة للأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق بحيث يجهل مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما. واضح بعد خبز بخبز، والأجزاء المائية في الخبز الأول مختلفة عن الأجزاء المائية في الخبز الثاني، وهذا يوجب الجهل بمقدار الخبز أيضا. وكذا لو كانت خبز، إذن هذا يقول لا يضر. وكذا ليش بيجينا التعليل؟ وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما، كما لو باع خبز يابس بخبز لين فإن الخبز اليابس لا أجزاء مائية فيه أو الأجزاء المائية فيه قليلة جدا جدا، في حين الخبز اللين مليء بالأجزاء المائية مثلا. وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس واللين. ليش لا عبرة؟ لإطلاق الحقيقة عليهما، هذا لا يضر. لإطلاق الحقيقة عليهما يصدق أن هذا خبز بخبز ووجود الأجزاء المائية لا يلتفت إليها، لإطلاق الحقيقة عليهما مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة لا يلتفت إليها. هذا المقدار القليل من الرطوبة لا تضر، كقليل الزوان والتبن في الحنطة، كما لو بعت 100 كيلو من الحنطة النقية تماما ب100 كيلو من الحنطة التي فيها شيء من الزوان، نقول الزوان إذا كان قليل لا يضر. مجري فهنا أيضا لا يضر كقليل الزوان والتبن في الحنطة إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا، كما لو كان هذا الخبز مغمر بالماء، يعني مو خبز عادي مغمر يعني مشحون ماء. هذا بعد واضح أنه ماذا؟ أن هذا يصدق بيع الرطب أو الخبز والماء في خلال الخبز بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع. ثم يستدرك يقول مع احتمال عدمه او عدم منعه مطلقا حتى لو كان الماء او الرطوبة ظاهرة للحس ظهورا بينا، مع احتمال عدم منعه مطلقا كما اطلقه في الدروس ما قيد الا ان يظهر ذلك للحس ظهورا بينا، مو مثل اللمعة هي قيد في الدروس لم يقيد، كما اطلقه في الدروس وغيره غير الشهيد الأول أيضا أطلق العبارة، كما أطلقه الشهيد الأول وغيره. ليش؟ لبقاء الإثم. ليش يحتمل؟ لبقاء الإثم، يبقى أنه باع خبزا بخبز، لبقاء الإثم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفا. إذا فرق الإثم يتساوى الجنسان عرفا. أقول إذا كنت في مثل هالمورد تقول التمر والزبيب أيضا أو في العنب والزبيب أيضا الكلام هو الكلام، خب لأن العلة هي رطب بيابس. هذا صار على أي حال. ولا يباع اللحم بالحيوان، ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل، يعني إذا كان اللحم من جنس هذا الحيوان كلحم الغنم بالشاة إن كان مذبوحان، إن كان الحيوان مذبوحان، يعني شاة مذبوحة أبيعك إياها بخمسة كيلوات من اللحم، من لحم شاة أيضا. واضح؟ أنا عندي شاة مذبوحة وأنت عندك خمسة كيلوات من لحم الشاة، من لحم شاة يعني. من لحم الغنم فأبيعك الشاة في هذه 5 كيلوات، واضح أن الشاة فيها أكثر من 5 كيلوات. يقول إن كان هذا الحيوان مذبوحا، ليش؟ لأنه أي الحيوان المذبوح لأنه في قوة اللحم، إذ كليهما يقدران بالوزن، فلا بد من تحقق المساواة بينهما في الوزن. الحيوان المذبوح يوزن واللحم يوزن، مو كذي؟ لأنه أي الحيوان المذبوح في قوة اللحم، وإن كان مو لحم جاهز لكن يصلق ويبقى لحم بعدين، لأنه في قوة اللحم فلا بد من تحقق المساواة. ولو كان هذا الحيوان حيا فالجواز قوي، يعني جواز بيعه باللحم بالتفاضل قوي، يعني أبيعه في الحيوان الشاة الغير مذبوحة بكيلوين من اللحم الجاهز يجوز. ولو كان الحيوان حيا، ولو كان حيا فالجواز قوي، لأنه أي الحيوان حينئذ غير مقدر بالوزن، إذ أن الحيوان الحي يقدر بالمشاهدة لا بالوزن كما هو واضح، مو حيوان مذبوح. شلون؟ ليش؟ العبارة مطلقة، العبارة تريد تقول عبارة مطلقة
حتى الحي،
لكن هو يقيدها إن كان مذبوحا. لا حتى الشهيد الأول يا أخي، هاي مو قضية مسألة منصوصة شيخنا، القضية مو ورد فيها نص، القضية تدور مدار ماذا؟ مدار أن هذا الحيوان، المسألة تدور مدار أنه يباع بالوزن أو بغير الوزن. إن كان يباع بالوزن ويصدق أنه باع لحما فهذا جنسين هذا متماثلين وبينهما تفاضل يحرم بيعهما، واضح؟ ما عندنا نص في خصوص المورد نتمسك به، القضية تدور مدار العمومات. والتخيل الذي ذكره في الجملة في محل، قد نختلف معه في بعض الحيثيات، يعني أنه المذبوح أيضا يباع بالوزن أم لا، على أي حال لأنه حينئذ غير مقدر بالوزن، لأنه كما قلنا يباع بالمشاهدة لا بالوزن. ويجوز بيعه، يعني بيع الحيوان، ويجوز بيعه به مع الاختلاف قطعا، ويجوز بيعه به يعني بيع اللحم بالحيوان حيا كان هذا الحيوان أو مذبوحا، بيعه يعني بيع اللحم به يعني بالحيوان مع الاختلاف، يعني اختلاف جنس الحيوان عن جنس اللحم قطعا. يقول هنا المورد لا خلاف فيه، ليش؟ لانتفاء المانع، لام للتعليل هنا، لانتفاء المانع وهو اتحاد الجنس، المانع هو اتحاد الجنس وهو هنا منتف، لانتفاء المانع مع وجود المصحح وهو ماذا؟ وهو عمومات البيع، حل الله البيع وحرم الربا، ولا مانع هنا من صحة البيع. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، الفصل التاسع في الخيار، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.